حديثنا في هذه الليلة سيكون في ثلاثة محاور. المحور الأول في تحقيق صدور هذا الحديث، ما هي درجة صحة هذا الحديث؟ هل هذا الحديث ثابت؟ هل نقطع أو نطمئن بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا؟ توجد فيه مناقشة. هو من القسم الأول، هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل ربما يدعى تواتر هذا الحديث عند الشيعة. إذا نرجع إلى المجاميع الحديثية الموجودة عندنا نجد أن هذا الحديث روي بطرق كثيرة لا تكاد تعد وتحصى، بل لا يخلو كتاب من الكتب تعرض إلى مناقب الزهراء عليها السلام إلا وذكر فيه هذا الحديث الشريف. إضافة إلى هذا، كتب العامة ذكرت هذا الحديث وورد في أصح كتبهم. إذا تقرأ في مسلم وفي البخاري تجد هذا الحديث موجود، بل نجد أنه كرر في صحيح البخاري أكثر من أربعة مرات في كتاب. من هنا نعلم أن هذا الحديث ثابت وصحيح النسبة للنبي صلى الله عليه وآله، بل نقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله. الجانب الأول البحث السندي أو البحث الصدوري، هذا أمر مفروغ منه لأنه لم يأتي في أي عصر من العصور أحد من الناس وشكك في هذا الحديث. أنا شخصيا لم أرى أحد ناقش هذا الحديث، إما ضعف سنده أو تعرض له ولو بخدش بسيط. هذا الحديث ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني هو بحث دلالة هذا. بعد أن فرغنا من بيان صحة صدوره، الآن هذا الحديث ماذا نفهم منه؟ على ما يدل هذا الحديث؟ خصوصا أنه ثابت ومشهور، فاطمة وضعت من عاداها فقد نفى. هنا المسلمون اختلفوا على أكثر من رأي، وكل فسر الحديث بجهة أو بسبب. الشرح الأول أو الرأي الأول في تفسير هذا الحديث هو ما ذهب إليه أغلب العامة، قالوا أن هذا الحديث فيه قسمين. القسم الأول قول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة منه. القسم الثاني من آذاها فقد آذاني، أو من أغضبها فقد أغضبني. بالنسبة للقسم الأول قالوا أن المراد من البضعة هي قضية نسبية، بضعة مني أي هي ابنتي. شوف احنا الآن حتى في هذا الزمن الأم إذا أرادت أن تعبر على ابنها تقول هذا كبدي، هذا قلبي، هذا جزء مني، هذا قطعة مني. قال النبي صلى الله عليه وآله استخدم هذا التعبير، فقوله فاطمة بضعة مني يراد به فقط الإخبار عن القرابة النسبية بينه وبين الزهراء عليه السلام. القسم الثاني من الحديث من أغضبها فقد أغضبني، أو من آذاها فقد آذاني، هو نتيجة القسم الأول. يقول طبيعي الإنسان إذا أوذي قريب، افترض واحد أخوه أبوه ولده أوذي، قطعا هو سيتأذى، سيغضب، ستحصل عنده حالة نفسية ردة فعل لأن هذا القريب أوذي. فهذا الحديث إنما يصور حالة طبيعية بين الأب وبين ابنته، ولا توجد فيه أي خصوصية ولا أي فضيلة للزهراء. هذا التفسير وهذا الرأي غير مقبول. بنى على هذا الرأي عدة إشكالات. الإشكال الأول أن كل تصريحات النبي صلى الله عليه وآله وكل أقواله وأفعاله منشأها الوحي ومنشأها الإسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذا نرجع إلى الإسلام وإلى القرآن نجد أن الإسلام لم يعطي قيمة للقرابة النسبية. نعم في الدنيا أعطاها قيمة. شو القيمة؟ هو أنه رتب عليها الأحكام الظاهرية، يعني الابن يرث أباه، الأب له ولاية على الاب، فقط هذه الأمور. أما هذه القرابة هل لها آثار دينية بحيث في الآخرة تكون هناك أشياء مترتبة عنها؟ بالعكس، القرآن مصرح أن هذه القرابة إذا اصطدمت مع الدين لا قيمة لها. شوف مثلا في قضية ابن نوح، هذا الابن هو معلوم أنه ابن نوح، لكن القرآن عندما يخاطب نوح الله عز وجل ماذا يقول؟ إنه ليس من أهل، ينفي أن هذا الابن هو ابن نوح، وإن كان ابنه لصلبه، لكن بما أنه ليس على نهج أبيه وليس على إيمان أبيه فالله عز وجل قال إنه ليس من أهل، يعني حقيقة ليس ابنه. في المقابل يجي القرآن الكريم حق نبي الله إبراهيم يقول فمن تبعني فهو مني. إذن العبرة مو في القرابة النسبية، العبرة في الاتباع. تشوف الإسلام.
يجي مثلا يتحدث عن عم النبي صلى الله عليه وآله القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول تبت يدا أبي لهب، رغم أنه عم النبي. وعندما يأتي الكلام إلى سلمان الفارسي يقول سلمان منا أهل البيت. شوف القرآن لم يعتني بالقرابة النسبية بالقرابة الدموية، إنما اعتنى بالقرابة الدينية القرابة الإيمانية، إنما المؤمنون. لذلك لما يجي هذا الشارع ويقول أن منطلق النبي في الكلام هي الحالة الطبيعية، وأن غرضه من البضعة هو الإعلام بأنها ابنته، هذا مخالف للقرآن. القرآن لم يعطي قيمة لهذا الأمر. ثم هناك قضية معروفة، يعني الصحابة ما يعرفون أن الزهراء هي ابنة النبي صلى الله عليه وآله. النبي صعد على المنبر وقال فاطمة بضعة مني، الصحابة ما يعرفون هذه بنته. مستحيل هذا الفهم يكون صحيح. الأمر الثاني وهو المهم وتفسير القسم الثاني، من آذاها فقد آذاني. أيضا هذا القسم لا يمكن أن يقبل تفسيره بهذه الصورة. ليش؟ لأن مدار الرضا والغضب عند النبي صلى الله عليه وآله هو رضا الله وغضب الله. النبي مجرد يتأذى لأن ابنته تأذت ولو كان بغير حق، هذه مشكلة. هذا الطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وآله، وطعن في قدسية النبي صلى الله عليه وآله. متى ما أصبح النبي حاله كحال البشر يتأثر بالعواطف البشرية وبالقرابات والأنساب والقبائل، اللي مو بعيد أن تصير الأحكام كلها راجعة لهذا الأمر. يعني مثلا إذا قلنا بهذا التفسير ممكن واحد يأتي يقول فرض الخمس لأهل البيت أن السادة بني هاشم يستحقون الخمس، يقول هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأنه يحب بني هاشم وليس حكم الله. شوفوا هو هذا الكلام. فهذا الرأي لا يمكن أن نقبله بأي نحو من الأنحاء. الرأي الثاني والتوجيه الثاني لهذا الحديث تبناه بعض العامة الذين هم أكثر إنصافا من القسم الأول. قالوا أن المراد من البضعة وشدة القرب، أن الزهراء عليه السلام أقرب من غيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مراد النبي القرابة النسبية القرابة الدموية، لا، مراد النبي صلى الله عليه وآله شدة القرب. فاطمة بضعة مني هي أقرب الناس إليه. القسم الثاني من الحديث من آذاها فقد آذاني أو من أغضبها فقد أغضبني، قالوا نعم نسلم به، نسلم بهذه الملازمة، من أغضبها فقد أغضب رسول الله، لكن بقيد. شنو القيد؟ قال أن يكون الإغضاب بغير وجه حق، يعني أن الزهراء إذا غضبت بوجه حق فالنبي صلى الله عليه وآله يغضب، وإذا غضبت بغير وجه حق فالنبي صلى الله عليه وآله لا يغضب. أضاف هذا القيد إغضابها أو غضبها ورضاها لا بد أن يكون بوجه حق لكي تحصل هذه الملازمة. وأيضا هذا الحقيقة أول شيء هذا القيد من أين شئتم به؟ هذا القيد أن غضبها لا يكون إلا بوجه حق لكي تحصل الملازمة بينه وبين رسول الله، من جبتم؟ الرواية مسلحة فقط، الرواية مطلقة، من أغضبها فقد أغضبني، من عاداها فقد عاداني. هذه الإضافة من وين؟ إذا من كيسهم.
أما الحديث لا يدل على هذا الأمر، الحديث مطلق. الآن مثلا إذا إنسان يقول إذا جاء زيد فأكرم، أن الإكرام متعلق بمجيء زيد. جاء واحد ثاني قال لك لا، الإكرام إنما يكون في الليل، يعني إذا جاء زيد ليلا فأكرمه. هذا الكلام شديد، من يجب الليل؟ قيد الليل ما يجب، هذا تقول عليه، هذا كذب وافتراء. ونفس الشيء نقول إضافة هذا القيد هو افتراء وتقول على النبي صلى الله عليه وسلم. من أين جئتم بهذا القيد؟ أن الإغضاب والرضا لا بد أن يكون بوجه حق، هذا من باب الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، إذا قلنا بهذا الوعد، يعني مع إضافة هذا القيد، تصبح السهرة حالها حال عامة الناس. الآن أي مؤمن إذا أوذي بغير وجه حق النبي صلى الله عليه وآله يغضب يتأذى، إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله هو أبي هذه الأمة، أنا وعلي أبوا هذه الأمة. فبمجرد الإنسان يبدا بغير وجه حق، شو نقصد بغير وجه حق؟ يعني جاء واحد ظالم وظلمه، جاء إنسان وتعدى على حقوقه، هذا كل مؤمن إذا أوذي النبي يغضب. وين الخصوصية للسهرة؟ يعني جعلوا السهرة مساوية لعامة الناس، لكل المسلمين، في حين أن هذا الحديث كل من روى هذا الحديث وأخرج هذا الحديث اعتبره منقلا للسهرة، اعتبره خصوصية للسهرة عليه السلام. من هنا نعلم أن هذا القيد وهذا الفهم أيضا هو باطل، وهو تقول على الله عز وجل. الرأي الثالث، وهو الذي ذهب إليه علماء الشيعة على الله سبحانه، قالوا المراد بالضمع نعم شدة القرب، بل المماثلة، المماثلة في الأقرب. يجي الكلام في القسم الثاني، من أغضبها فقد أغضبني، من آذاها فقد آذاني. قالوا هذا القسم يفهم بضميمة حديث آخر، وهو يا فاطمة إن الله يرضى ويغضب خمس. يقول بضميمة هذا الحديث يفصل عندنا معنى آخر أعمق بكثير من هذه المعاني التي ذكرنا. شو هي المعنى؟ المقدمة لهذا المعنى يحتاج مقدمات. المقدمة الأولى، نحن نعلم يقينا أن الله عز وجل نسب لنفسه في القرآن وفي الأحاديث صفة الرضا والغضب. في القرآن رضي الله عنهم، نسب الرضا لنفسه. تشوف في القرآن الكريم غضب الله عليهم، غضب الله على فلان، الأحاديث. فثابت عندنا أن صفة الرضا والغضب تنسب وتسند إلى الله عز وجل، هذا المقدمة. المقدمة الثانية، الرضا والغضب عندنا هي من الصفات النفسية. أنا رضيت على فلان أو غضبت على فلان، يعني فلان هذا صنع شيء وتغيرت حالتي ونفسيتي من حالة إلى حالة، من الرضا إلى الغضب، من الغضب إلى الرضا. الغضب والرضا صفات نفسية. أولا نقول الصفات النفسية لا تنسب إلى الله عز وجل، لأن الله منزه عن التغير، منزه أن يكون محلا للحوادث، محلا للمتغيرات. الله كان كما كان ولا يزال كما كان، لا يتغير الله عز وجل. فنعلم ان اسناد صفة الرضا وصفة الغضب إلى الله عز وجل إنما هو إسناد مجازي وليس إسنادا حقيقيا. جاءت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وبين قالوا أن المراد من غضب الله هو عقابه، والمراد من الرضا هو ثوابه، لا يراد منه الغضب الحقيقي والله. هذه هي حقيقة الغضب الإلهي والرضا الإلهي، يعني هي صفة فعلية وليست صفة نفسية. تبقى المشكلة ما الربط بين المعنى اللغوي للرضا وبين معنى الثواب؟ ما الربط بين المعنى اللغوي للغضب وبين العقاب؟ اشمعنى اخترنا لفظ الرضا في مقابل الثواب، واخترنا لفظ الغضب في مقابل العقاب؟ هنا الامام يبين روايه عن الامام الرضا عليه السلام في كتاب توحيد الصدوق، وهي من افضل الروايات في هذه المساله. الامام سئل عن قوله فلما اسفونا انتقمنا، فقال الله تبارك وتعالى لا ياسفوا كاسفنا. الاسف ايضا صفه نفسيه، ما يمكن ان يكون الله ياسف. قال ولكنه خلق اولياء لنفسه يأسفون ويرضون. الأسف والرضا إذن صفة لمن؟ للأولياء، وهم مخلوقون مدبرون، فجعل رضاهم لنفسه رضا. رضا الأولياء هو رضا الله عز وجل، وجعل سخطهم لنفسه سخطا، يعني متى ما غضب هؤلاء الأولياء فالله عز وجل يغضب ويسخط، وذلك لأنهم جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، فلذلك صاروا كذلك، وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه. الرضا والغضب مو صفة لله عز وجل، إنما هي صفة للأولياء. كيف ربط بين الأولياء وبين الله؟ في نماذج أحسن نماذج. قال وذلك نظير قوله من أهان لي وليا فقد بارزني بالحرب. هذا الحديث موجود في الإسلام. هذا مثال ثاني، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الإمام يقول الرضا والغضب هي نعم صفات نفسية لكنها صفات للعباد، يقول أي عباد؟ هي صفات لأولياء الله الذين لا يرضون ولا يغضبون إلا لله عز وجل. يعني الرضا والبغض عندهم لا يتأثر بالحب الدنيوي، بالقرابة الدنيوية، بالمشاكل الدنيوية، إنما مدار الرضا والغضب والحب والبغض هو الله عز وجل. فإذا رضوا على أحد كان هذا الرضا كاشفا على أن هذا الإنسان محل إثابة لله عز وجل، وإذا غضبوا على رجل نعلم أن هذا الغضب كاشف أن هذا الرجل مستحق لعقاب الله عز وجل. فهؤلاء الأولياء هم مرآة لله عز وجل، المرآة يكشفون مراد الله. نرجع إلى الحديث فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، من آذاها فقد آذاني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. المراد إن الزهراء هي مرآة لله عز وجل، فمن خلالها نعرف أن الله راضي، نعرف أن الله صاخب، نعلم أن هذا العبد مستحق للإكرام. وهذه من أعظم المقامات، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على عصمة الزراع فالأعظم من هذا الحديث.
ربما الحديث السابق يقول الأولياء المفروض أن كل الأئمة عندهم هذا المقام،
لماذا النبي صلى الله عليه وآله اختص الزهراء بهذه المنقبة؟
يقول هذا يدل على أن مرتبة الزهراء مرتبة عالية، ربما حتى تكون أعلى من مرتبة الأئمة عليهم السلام.
ولعل هذا الحديث يعتبر شاهد على الحديث المروي عن الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجج الله وأمي فاطمة. الحديث ربما يستشعر منه هذا المعنى أن مرتبة الزهراء عليها السلام هي أعلى من مرتبة الأئمة، أن النبي صلى الله عليه وآله اختصها بهذا الأمر. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المحور الثالث إشكال قد يطرح من المخالفين، قد يقول قائل: سلمنا لكم بهذا المعنى، سلمنا أن المراد من هذا الحديث هو المعنى الثالث الذي ذكرتموه، وأن الزهراء إذا غضبت على أحد من الناس فهذا يعني أن الله عز وجل قادر على هذا. قد يقول قائل أن أول من غضبت عليه الزهراء هو أمير المؤمنين عليه السلام. ليش؟ لأن هذا الحديث ورد عند الشيعة والسنة أنه إنما سبب هذا الحديث، سبب هذه الحادثة التي قيل فيها هذا الحديث، أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب بنت أبي جهل، فالنبي صلى الله عليه وآله وقف على المنبر وقال هذا الحديث: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. إذا النبي يقول يقصد أمير المؤمنين عليه السلام. فهل يلتزمون بهذا الأمر؟ يلتزم إنسان أن أول شخص غضبت عليه الزهراء هو أمير المؤمنين عليه السلام؟ نقول الحديث صحيح، أما هذه الحادثة فغسل. بالنسبة لكتب الشيعة هذه الحادثة مروية كتب الشيعة، فقط انفرد بروايتها الشيخ الصدوق في كتاب عيال الشرائع، فقط الكتاب الوحيد الذي وجدت في هذه القصة وهذه الحادثة هو كتاب الصدوق عيال الشرائع، والذين جاءوا بعده إنما نقلوا من هذا الكتاب. لما تقرأ هذا القصة في بحار أنوار، العلامة المجلسي إنما ينقلها عن كتب الصدوق. الصدوق بنفسه بعد أن أورد رواية فيها هذا المضمون علق، قال: هذا الحديث ليس عندي بمعتمد، يعني ضعيف، وليس هو لي بمعتقد. لا، ما يمكن أن أعتقد بهذا. ليش؟ لأن الزهراء عليه السلام وأمير المؤمنين عليه السلام ما كان ليحصل بينهما شيء يستدعي تدخل رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها سيدة نساء العالمين وهو قصير ناضج. نحن عقيدتنا أن الزهراء معصومة سيدة نساء العالمين، وعقيدتنا أن أمير المؤمنين عليه السلام معصوم وهو إمام حجة من حجج الله، فلا يمكن أن نقبل بهذا الحديث. هذا الحديث نضرب به الحائط، نضرب به عرض الجدار. لا قيمة لهذا الحديث لأنه يخالف ما ثبت بالقطع والضرورة. ذلك الشيخ الصدوق الدخل علق أن هذا الحديث لا يمكن أن يعتمد عليه. إذن هذا الحديث وإن كان مرويا في كتبنا إلا أنه حديث ضعيف لا قيمة له. نجي الآن إلى كتب العامة. كتب العامة هذا الحديث مروي في الصحيحين، مروي في صحيح مسلم ومروي في صحيح البخاري. هل هذا الحديث صحيح عندهم؟ نعم، على المشهور بينهم أن صحيح مسلم والبخاري صحاح، لا يأتيهما الباطل لا من بين أيديهم ولا من فوقهم ولا من تحت ولا شيء، صحيح من الجلدة إلى الجلدة. لكن الإنسان المنصف إذا يقرأ هذا الحديث الموجود في الصحيحين بتدبر يعلم أن هذا الحديث هو كذبة من أوله إلى آخره، وإن كان موجودا في الصحيحين. هذا الحديث كرر أكثر من مرة في الصحيحين، ذكر مرة الحديث كامل ثم قطع وذكر فقط موضع الشاهد. اقرأ الحديث ونعلق. الحديث موجود في صحيح مسلم اللي هو مثل ما يقولون أصح كتاب بعد كتاب الله. راوي هذا الحديث هو الزهري، قال أن علي بن الحسين عليه السلام حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية، يعني بعد موقعة كربلاء، مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ هذا المسور يسأل الإمام السجاد لتأمر على شيء أي خدمة؟ شو جواب؟ فقلت له لا. فقال له هل أنت معطي سيف رسول الله؟ تعطيني سيف النبي صلى الله عليه وآله؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا. رحوه قلبه على السيف، قال أعطيني السيف وخلي عندي ولن يبلغه أحد ولن يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، أشار إلى المنبر، وأنا يومئذ محتلم، فقال إن فاطمة مني. أجاب الحديث الذي سلمه. يجي الآن نعلق على هذا الحديث نقطة. أول نقطة، راوي هذا الحديث من؟ رجل اسمه المسور ابن مخرمة. هذا الرجل عليه إشكال. الإشكال الأول، إذا ترجع إلى ترجمة هذا الرجل تجد أنه لم يترك عدوا لأمير المؤمنين إلا وصاحبه، يعني فقط أصحابهم أعداء منهم. تقرأ في ترجمة هذا الرجل ذهب ينقل يقول كانت الخوارج تخشى. شو يعني الخوارج تخشى؟ يعني كان مفتد الخوارج، كان هو كبير الخوارج ورأس الخوارج. هذا الاسم الخوارج. من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين قتلوا أمير المؤمنين عليه السلام. الخوارج هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الضمير. هذا الرجل كان زعيم الخوارج. أيضا هذا الرجل في ترجمته نقل أن عبد الله بن الزبير لم يكن يصنع شيئا إلا باستشارة مسلم. يعني كان مستشار خاص عند ابن الزبير.
جاء ابن الزبير شو قال أمير المؤمنين؟
لا يزال منا الزبير
زبير
حتى شب ابنه عبد الله، هو اللي خلى ابوه ينحرف. هذا عبد الله بن الزبير سجن بني هاشم في بئر زمزم ووضع الحطب على البئر وهدد بإحراقه.
سيحرق محمد بن الحنفي
لولا ان تدخل المختار تقتل هذا عبد الله بن الزبير. هذا الرجل ترك الصلاة على محمد وآل محمد 40 يوما
لا يصلي عليه. سؤال لماذا؟
هذه مستحبة واجبة. ايش؟ قال إنا له.
لمن؟ لرسول الله.
إنا له أهيلس تشغب أعناقهم بالصلاة.
هذا النص
من الفقهاء العام.
بعضهم قال بوجوب الصلاة،
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة.
اللهم صل وسلم على محمد.
هذا الإشكال الأول على هذا الرجل، أنه واضح من سيرة هذا الرجل أنه كان من أعداء أمير المؤمنين عليه السلام. ثانيا، إذا نقرأ في الحديث رضينا عن العبارة، قال أن النبي صلى الله عليه وآله خطب ذلك اليوم وأنا يومئذ محتلم. يعني محتلم يعني
بالغ.
احنا نحسبها،
احنا بعد في المدرسه درسنا رياضيات.
اول من ولد في المدينه هو عبد الله بن الزبير، ولد في اواخر السنه الاولى في الهجره. المسور بن مخرمه قطعا ولد بعد عبد الله بن الزبير، هذا قدر متيقن مقطوع به يعني إلى السنة الثانية. إحنا نفترض أن هذه الحادثة إنما وقعت في السنة العاشرة، يعني آخر سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
كم يصير عمره في هذا الوقت؟ كم يصير؟
8 سنوات. 70 واحد يحتلم عمره 3 سنوات. إلا إذا كان آدمي ممكن ليه نصور فيه؟ بس في انسان ادم يحترم عمره 7 سنين 8 سنين، رغم انه بروايه ظاهر الامر انها كانت في حياه ابي جهل، يعني قبل السنه الرابعه، يعني عمره 2 سنين ومحترم. شوف هذه مشكله.
سلمنا بهذا. هم العلماء يقولون، علماء العامه طبعا، هذه كانت ورطه،
هذه ما ورطت ورطه، كيف محترم؟ ابن حجر العسقلاني لأنه ما يقصد أنه محتلم محتلم، يعني هو على مشارع احتلال،
يعني ما بقال الشيء الحسابية ما تصير.
جزء هذه التحويلات الباردة، وإلا هو في هذا السن حتى في علم الحديث عندهم
صناعيا
السن التي يتلقى فيها الراوي الحديث لابد أن يكون بعد البلوغ، يعني 13 14 15، أما تحت 10 ما يقبل الحديث.
لذلك هم لا يقبلون حديث ابن عباس عن رسول الله، يقول كان صغير.
تشوف كثير من روايات ابن عباس يردونها، يقول كان طفلا في تلك الفتره. لكن هل حديث قبلوه؟
ليش؟ لان فيه اعلن في امير المؤمنين عليه السلام.
هذا الاشكال السندي، الاشكال الزبد. نجي احنا الى متن الروايه.
الرواية تقول أن السجاد عليه السلام جاء من كربلاء ودخل المدينة، فهذا المسور خرج لاستقباله،
وطلب منه أن يحتفظ شنو بسيف رسول الله. بعدها مباشرة بقدرة قادر قال إن عليا خطب بنت أبي جهل. سؤال غريب، ما علاقة سيف رسول الله بخطبة علي عليه السلام في الجنة؟ شنو العلاقة؟ لاحظ العبارة، حتى هو اللي طبع الكتاب وضع نقطة، وضع ما في علاقة. قال فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأي الله لئن أعطيتني لا يخلص إليه، لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل. شنو العلاقة؟ شنو العلاقة بين موقعة كربلاء وبين سيف رسول الله وبين خطبة بنت أبي جهل؟ شايفين علاقة فيه؟ واضح إن تلفيق القضية. فلذلك الشراح رفضوا هذه، تفضلوا إلى المشكلة، قالوا لا توجد علاقة، في علاقة بين الحديث وبين قضية السيف. شنو العلاقة؟ قال أن نصر بن مخرمة عندما طلب سيف رسول الله كان يريد أن يرفع الأذية عن السجاد، يقول هو يعرف أن القوم سيطالبون السجاد بسيف رسول الله، فهو قال لا يبغى السجاد يصير عول راسه، خلي أقبل السيف وخليه عندي، خلي السجاد يعيش حياة هادئة ويراجع من كربلاء. الزهراء عليه السلام يقول نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وآله إنما منع زواج علي عليه السلام من بنت أبي جهل، ليش؟ لكي تعيش الزهراء في رفاهية، ما يبغى النبي تصير برا للزهراء بعدين تكذب عليها. يقول هذا وجه التشابه، فهو المسورة بن مخرمة ضرب هذه القضية من باب المثال، يقول مثل ما النبي صلى الله عليه وآله منع عليا من الزواج من بنت أبي جهل لكي تهنى الزهراء بحياتها، أنا أيضا آخذ منك السيف لكي تهنى بحياتها. إن هذا الكلام يقبل عاقل فقط محاولة ذيل هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، نفس هذه الرواية مضطربة، تارة يقولون أمير المؤمنين عليه السلام خطأ، بس الرواية قرأناها إن أمير المؤمنين خطب إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، يعني هو الذي تقدم وخطب. بس نرجع قبلها بصفحة، الرواية قبلها، نفس الراوي يقول عن النبي صلى الله عليه وآله إن بني هشام بن المغيرة هو أبو جهل استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، يعني من الذي خطب؟ هم بنو المغيرة، هم الذين طلبوا من علي عليه السلام أن ينكح ابنته فاستأذنوا رسول الله. ذيك الرواية تقول خطب، رواية أخرى في البخاري أمير المؤمنين أراد أن يخطب، يعني عندنا ثلاث روايات، رواية تقول علي عليه السلام خطب، رواية تقول أراد أن يخطب، رواية تقول هم الذين خطبوا. وين الحقيقة؟ الله أعلم. هذا الاضطراب يدل على أن في هذه القضية أصابع الواضح، أصابع الدس. وأهم نقطة في هذه الرواية، شلون النبي صلى الله عليه وآله يمنع أمير المؤمنين عليه السلام مما حلله الله؟ النبي صلى الله عليه وآله هو متزوج أطفال الإمرأة، كيف يرضاها النبي عن نفسه على نفسه ويمنعها عن أمير المؤمنين عليه السلام؟ خصوصا وهي قضية مو حكم شرعي، قال أنا أمنع أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، زين هو عدو الله ماشي، البنت شنو ذنبها؟ بنت مسلمة شنو ذنبها؟ أبوها كافر عدو الله، ماذا قلت؟ لأنه مخالف لسلوكيات النبي صلى الله عليه وآله. الذي تزوج منه، الذي تزوج بنت حيي بن أخطب صفية، وهذا كان رأس اليهود، تزوج بنت أبو سفيان، تزوج نساء لأن آباؤهم كانوا رؤوسا للكفر. نحن نعلم هذا مو صحيح. ثم إذا واحد يرجع إلى سيرة أمير المؤمنين عليه السلام يعرف أن أبعد كل البعد عن إيجاب الزهرات وعن إغضاب الزهرات. أمير المؤمنين أصلا لا يغضب أحدا. نعم في الحق يغضب، ما أبقى لي الحق من صديق، لكن في غير هذا بالعكس. هو أمير المؤمنين عندما يتعرض للسهراء عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: وبنت محمد عرسي وسكني، منوط دمها بلحمي ودمي. هذا التعبير، منوط دمها بلحمي ودمي، هذا علاقة أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يستحي أن يغضب إنسانا عاديا فضلا عن السهراء، لأنه هو كان أب هذه. أمير المؤمنين عليه السلام كان أب اليتامى، أب للمساكين، أب للأرامل، حتى الحيوانات أمير المؤمنين لا يؤذيها. يقولون: والله لو أوتيت الأقاليم السبع بما فوقها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير العصر. هذا أمير المؤمنين. بالعكس، أمير المؤمنين هو الذي يقدم العون والغوث للناس، هو الذي يسكن خواطر الناس. تجد الشيعة الآن يستغيثون: يا علي نادي علي المدرك الغائب، تجد عونا لك في النوام. هذه مو من فراغ، هذه السيرة أمير المؤمنين عليه السلام تشهد بهذا الأمر، أنه كان يغيث كل مكروه، يساعد كل محتاج. لكن أحد من المؤمنين إلا ويسلم شيوخ يزعل في القصيدة المعروفة يقول: أين ذو النجدة الذي إذا دعته مروعة في الثريا لبها. يقول أمير المؤمنين: لو امرأة دعته وهي في السماء كان يلبيها. عجيب الأذن، يعني أمير المؤمنين أجاب كل امرأة دعت. حين يقرأ امرأة دعت أمير المؤمنين لكن لم يجبها. أين ذو النجدة الذي إذا دعته مروعة في الثريا لبها. حين يعرف امرأة دعت أمير المؤمنين إن كانت هذه المرأة مروعة وما كانت في الثريا، كانت قريبة من المؤمنين، كان بينه وبينها أمتار فقط. إن دعت أمير المؤمنين لكنه لم يجد لها. وهذه المرأة شنو مروعة؟ أقول شيء مروعة بفقد زوجها، فقد أيام كانت خافضة لأبيها بعد الحزن بفقد رسول الله في قلبها، كانت تبكي عليه ليلا ونهارا. الأمر الثاني الذي يروعها هو نجوم القوم من أعدائها. تسمع هذا المرء الصالحات: يا علي اخرج وغالي. أعد أكثر من هذا، هذه المرأة ترى الحطب يوضع على الباب وتسمع القوم يهددون بإحراق هذا البيت. قيل له: في بيت فاطمة، في بيت الزهراء عليه السلام، في البيت بضعة رسول الله، من بيت روح رسول الله الذي بين جنبه شوف الجنود
قالوا إن لم يخرج علي لنحرقا عليه البيت إن في البيت حسنا قالوا رأيت شوف هذه الوضع كانت مضمرة لذلك وقف في الفيديو تستشفر
هذا بيت رسول الله هذا البيت هو مهبط الوحي من هنا كانت تخرج الآيات والأحكام لكم
لكن ما هي إلا أحرار إلا والدخار بدأ صاحة الوزبات صاحة الصغار مريم وإني فاطمة
أنا موجودة في هذا البيت الصالح أقبل ذلك اللعين إلى الباب وأراد أن يقتحم الدار فدافع عنه الزهراء الباب يا هذا إني خلف الباب الصالح يقول فظهرت لي أنامرها من الباب أخرجت صوتي وعلمتها على أناملها دفعت الباب فأقبلت علي بوجهين عشى نومه وجهيه يا صاحب الزمان قال رفعت كفي ونفرتها ألا من ولاد وفاطمة فصاحت صيحة كتبين لها قلبي تذكرت سحر محمد ونوب علي في دماء العرب وضعت ظهري على عبادته الباب ورجلي في صدر الباب وعطرت بين الباب والجدار ألا بالمناد وفاطمة فيك هذه اللحظة وخصمك يوصل الداري صرخ وبحضورك يجوز الحاد ويطلب علي النار وانت تشوف يا جماعة والله جدا يا لك يا حال الجال بين الباب والحياة قل يا صلي عصرني عصرني وصدق دمني وصدري نعاب يصر ضلع وجنيني يسد منه يا ولك يصر ضلع وجنيني يسد يا الباب لبست الحزن طول العمر يا الباب ذهل وما بقى لفكر يا الباب بعد سؤال هذا الباب أرض مشمك وين محسن صغر يا الباب يوم العصر والصهر الفجيه يوم العصر والصهر يا
شيخ. بعدها عندك دمعة كم لحظات ويا المحسن، ها المحسن الشهيد سلام الله عليه، أول شهيد من آل بيت رسول الله. بعد أحد يخاطب المحسن، رضيع يخاطب المحسن، شي قلنا يا محسن عاين أحوالي، رضيع من ذبح وحشار تشاهد ماضي أجفاني، ومن دين سلبوا الأجفان. إيها ويا جميل الحسين يخاطب المحسن، ها يا محسن ليتك تعاين، أمك صيح صاب حسين، تقلي جبت اللبن من صدري، أرفع الولد من وينه، والله لا دمع عندي أرضع من جبون العين، ما رواني يا عمي غير السهم بالذمة، يا عمي ترضي اخطبني سهم يشوف في نحريه، وانا بجفت مستشفيات وما وصل سلع عمري، يا عمي تحتمل تسمع مصابي وش صلع تهري بيت مصاب، يا عمي ما يتحمل انسان. بعد هاي المحسن عنده بعد حجه، عنده يلي نشيد ولا عبد الله رضيع، يا عبد الله اذا الحسين شاف ما كل هذا، يا عبد الله اذا الحسين شاف ما كل هذا، ولا حظك على الكوكب. اي بعد يا محسن، يا عبد الله اذا الحسين شاف امك ولي هذا عشاق، خان امي لطف خدها ولا حظك على بعد هذا وإذا صدر مكت يثبت، إيش عندك يا محسن؟ صدر من بعد، وإذا مصابك صعب حمله، مصابي شيء